إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في محكم تنزيله المبارك ممتنا على هذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا وقدرا، قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلم تزل الرسالة في الناس منذ أن بعث أول رسول إليهم إلى أن ختمت في آخرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان الناس على ملة أبيهم آدم، فلما كفروا تفرقت كلمتهم واختلفت أهواؤهم، فبعث الله إليهم رسله ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن ربهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، ثم ختم الله الرسالة والنبوة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، حين انقطعت الرسالة منذ عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، فمعث الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكان الناس في أمس الضرورة إلى الرسالة التي تستقيم بها الملة وتتم بها الأخلاق، فكان صاحبها الجدير بها والله أعلم حيث يجعل رسالته محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنشأه الله تعالى من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للناس كافة ونعمة لهذه الأمة. ولد عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض في أم قرى مكة، من شهر ربيع الأول، قيل في الثامن منه، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ستة أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس للعربي يومئذ سجل وديوان تسجل فيه مثل هذه الأحداث. وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين أن يوم ولادته صلى الله عليه وسلم كان في التاسع من شهر ربيع الأول، على خلاف ما هو مشهور بين الناس اليوم في أنه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ومهما بلغ الخلاف بين المؤرخين وأصحاب السير فإنه لا يهمنا أن نعرف ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأن ذلك اليوم الذي ولد فيه ليس له خصائص شرعية يتعبد بها الناس حتى يحتاجوا إلى معرفة ذلك اليوم. ولد صلى الله عليه وآله وسلم في عام فيه، وهو العام الذي أهلك الله تعالى فيه أصحاب فيه حين جاءوا ليهدموا الكعبة بيت الله. ولدت أمه آمنة بنت وهب من أبي عبد الله ابن عبد المطلب، فتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، ثم توفيت أمه في الأبواء في طريق المدينة، وكان عمره في السابعة. ثم كتبه جده عبد المطلب، فما لبث أن توفي جده عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من عمره. فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما من الأب والأم فاقدا للجد، ولذلك قال تعالى: ووجدك يتيما فآوى، آواه ربه سبحانه وتعالى، فقيض له عمه أبا طالب شقيق أبيه فضمه لعياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا، وبارك الله له بسبب كفالته النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وماله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومن معالمها لما يريد بكرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم خلقا وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى. ما رؤي صلى الله عليه وسلم ملاحيا ولا مماليا أحدا، حتى سماه قومه بأمين لما جمع الله فيه من الأعمال الصالحة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله وهو في البداية والنهاية. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. تزوج خديجة أم المؤمنين وكانت ذات شرف ومال وعقل وكمال، حازمة لبيبة لما علمت ما علمت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن مكارم طباعه، عرضت عليه نفسها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأعمامه، فخرج معه حمزة ابن عبد المطلب عمه إلى خويلد بن أسد والد خديجة، فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قد تزوجت قبله برجلين، وولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنين وأربعة إناث، فأولاده الذكور والإناث كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القحطية رضي الله تعالى عنه أجمعين. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة في حياته، فهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها حتى ماتت في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم معظما في قوله محترما بينهم يحضر معهم مهمات الامور. حضر معهم كيف الفضول الذي تعرض فيه قريش الا يجدوا مظلوما في مكه من اهلها او من غيرهم الا كانوا معهم مع من ظلمه حتى يردوا اليه مظلمته. ولما تنازع قريش ايهم يضع الحجر الاسود في مكانه لما بنوا الكعبه بعد تهدمها قيض الله عز وجل نبيه بذلك، فكان صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم، فقال لاربعه من رؤساء قريش بعد ان بسط رداءه ووضع الحجر فيه امرهم ان ياخذ كل واحد منهم بجانب من الرداء، فما ان حملوه وقربوه الى المكان الذي يوضع فيه الحجر اخذه صلى الله عليه واله وسلم بيده الشريفه ووضعه مكانه، فكان له بهذا الحكم العادل مقام شريف ونبأ عظيم كبير. ولما بلغ عليه الصلاه والسلام الاربعين من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، جاءه الوحي من الله عز وجل، وكان اول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقه. كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيه الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه بعد ذلك الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهلي في عقيدته وفي عبادته وفي سلوكه. فكان عليه الصلاه والسلام يخلو بغار حراء وهو الجبل الذي عن يمين الداخل الى مكه من طريق الطائف، كان يتعبد فيه ويتحنث الليالي ذواتي الى العدد حتى فاجاه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام فقال له اقرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ اي لا احسن القراءه. وقد صدق عليه الصلاه والسلام لان الله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه اذا لارتاب المبطلون. ثم رجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من هول ما راى وسمع من ذلك الامر الذي لم يكن معهودا له من قبل، فقال لزوجه خديجه وهي اول من استقبلته لتذهب عنه الروع، ها قال عليه الصلاه والسلام اني خشيت على نفسي، فقالت له رضي الله تعالى عنها وارضاها والله لا يجزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعذور وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فبنزول هذه الايات كان محمد بن عبد الله وصار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم فطر الوحي بعد ذلك مده، ثم انزل الله عز وجل عليه قوله يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبيا لهذه الامه ورسولا الى الناس كافه. ثم دعا الى الله عز وجل، بشر وانظر عموما وخصوصا، انذر عشيرته الاقربين ثم بقيه الناس اجمعين، فاستجاب له من قومه من هداه الله عز وجل الى صراطه المستقيم، واعرض عن دعوته من اتبع هواه وكان امره فرطا. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله، يدعو قومه الى الله سبحانه وتعالى، الى عباده المولى جل وعلا مع نفر قليل من اصحابه ممن امنوا به واتبعوه. يدعو عليه الصلاه والسلام وهو في كل ذلك صابر محتسب داع الى الله لا يرجو الا ثوابه، في مجتمع رسخ في عقله الشرك وتغلغلت فيه عقائد الوثنيه، تغلغلت فيه عقائد الوثنيه وانتشرت بينهم الشرور والفتن واستفعل فيهم الغزو والحرب وفقد الامن والسلام وحصل فيهم ما حصل، حتى انهم ابوا ان يذعنوا بذلك الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليحررهم من عباده العباد الى عباده ويخرجه من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عدالة الإسلام. ولكنهم ضيقوا الخناق على جماعة المسلمين وعلى صحابة النبي الكريم، وقطعوا الطريق في وجه السالكين نهج ربهم سبحانه وتعالى، ورفض زعماؤهم تطليق الجاهلية، وأبوا أن يرضخوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعتوا. فكان أن دبروا تلك المؤامرة الدنيئة وخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأراد الله تعالى أن يقضي أمرا كان مفعولا، ويحفظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقطع الطريق في وجه أعدائه وخصومه، ويشق طريقا آخر إلى حيث ينفذ هذا الدين، إلى حيث تقوى هدايته وتحصل دعايته ويكثر أتباعه. فكان أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه من دار أبى أهلها إلا الشرك والبتلية وعبادة الأصنام، إلى دار دمعت فيها أنوار الهداية وأشرقت فيها شموس الإيمان وانتشر فيها الدين الحنيف. وقد قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فكانت هجرته صلى الله عليه وسلم فتحا مؤصرا، وكانت نعمة كبرى أسداها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في ذلك الوقت. أعز الله عز وجل بها دينه ونصر عبده وهزم جميع الأحزاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مذكرا أهل الإيمان بهذه النعمة العظيمة، إذ قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي البلد الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الحقيقة التي ينبغي أن تقال وتكشف، والمنطق الذي يستدعي التحاكم إليه، والمصير الذي يجب الالتفاف حوله، أن حب المصطفى النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه ليس قصة تتلى ولا سيرة تملى في مناسبة وغير مناسبة، وليس حب محمد صلى الله عليه وسلم بتأليف مدارك وقصائد وصياغة العروض تبلغ الغلو المذموم والإطراء المحظور. إن رباط المسلم بنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أقوى من كل ذلك وأوجع وأبعد في المدلول وأعمق. وما جنح من جنح من المسلمين إلى مثل هذه الأساليب إلا يوم أن تركوا الذباب وأعياهم الحلم، فاكتفوا بالمظاهر والرسوم وغفلوا عن المقاصد والفهوم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكم بصفة عامة رخيص إذا كان نظما وكلاما ولكنه غالي وثمين، إذا كان عملا وتضحية وإقداما. لما دعا قوم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير امتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الجهد الذي يتطلب منا العزمات وينمي الإرادات هو أن نعمل على الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حميد السيرة ونقاء السريرة، فهذا هو المطمح وهذا هو الأمل المشهود الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك المنهج وذلك الطريق الذي فيه صحة المعتقد وصفاء المنهج وزكاء الخلق. وحين ينهض المسلم بهذه الأعباء يكون قد خطأ خطوة عملاقة في تقويم نفسه وإصلاح شأنه على هدي النبوة ملتقى الأخلاق الفاضلة ومثال الإنسانية الكاملة، إذ لا يوجد في سيرة من سيرة العظماء ما يوجد في سيرة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلا شرف يذكر ولا كمال ينعت إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله وسلامه عليه، الذي له النصيب الأوفر والمحل الأسمى عليه الصلاة والسلام. إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون، بل إن الحديث عن سيرته وسنته حديث تهنأ به النفس وينشرح معه الصدر ويتفتح معه القلب ويأخذ بمجامع اللب، حديث تستريح في رحابه الضمائر والخواطر ويتسع في رحابه أو تتسع في رحابه الأبصار والبصائر، لأنه حديث عن سيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أيها الإخوة المؤمنون، فمهما تبارت النفوس لتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سجلت الأقلام أو مدحت الألسن، فإنها ستظل مكانها ولا تبالح موقعها، لأنها لا تستطيع أن تفي بحق سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بكل بساطة هو حديث عن السيرة التي لا ينظر معينها وعن الرسالة التي لا يجف مدادها. فمن ذا الذي يستطيع أن يأتي بحديث يشفي فيه عريض السامعين ويطفئ لوعة المحبين؟ من ذا الذي يستطيع هذا؟ فلا يلام من بهرته عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلام أيضا من فداه بعمره عليه الصلاة والسلام. لقد كانت الآيات والمعجزات والحجج والدلائل تعيش حياته صلى الله عليه وسلم منذ أن استقبله المهد إلى أن تضطره اللحد. لقد آتاه الله تعالى من نعمه، آتاه الله تعالى من نعمه وأفاض عليه من رحمته وجعله أهلا لحمل رسالته، واختاره واصطفاه من بين خلقه ليكون خاتم رسله وأنبيائه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فمن رام أن يبلغ الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم فلن يبلغ ثناء ربه عليه. وقد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحان الإله أعطى ثم أثنى سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاستحواذ على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأثرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاحها وسعادتها أن يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه وسيرته ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في رجال أتباعه. والناس في هذا بين مستقل ومستكر ومحروم، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام عباد الله من هذين الإمامين يخرج من مشاة الوحي ومن نصوصه قرآنا وسنة، لأنها توجب على المسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل ما يأمر وينهى، في كل ما ينصح ويحذر، في كل ما يرغب ويرهب. إذا أردنا عباد الله أن نفوز بإرث وأن نفوز باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ننظر في نفوسنا من دينه، وماذا في أخلاقنا من أخلاقه، وماذا في أيدينا من سيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كحال الحوت إذا فرق الماء وألقي في المقلاة، بل هو أعظم. ولكن لا يحس بهذا إلا صاحب القلب الحي، أما صاحب القلب الميت فهو كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فالله تعالى نسأل أن يجعلنا من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته، العاملين بهديه عليه الصلاة والسلام، المتشبهين بأخلاقه وخصاله، المتبعين له في أقواله وأفعاله، وأن يحشرنا يوم القيامة وراءه، وأن يسقينا من حوض نبيه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحظى بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم له. وقد قال الله تعالى: يوم ندعو كل الناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.